إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 24 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. قد وصلنا إلى الباب 31، قال: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. فهذا الباب وأبواب مثله فيها بيان أفضل الصدقة من حيث زمانها ومكانها وحال المتصدق وحال المتصدق عليه. فهذه أمور تتفاضل بها الصدقات: الزمان، المكان، حال المتصدق، حال المتصدق عليه. ولذا قال سبحانه مبينا مثل هذه الأمور: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا أيضا من الأمور التي تتفاضل بها الصدقات: الإبداء والإخفاء. قال: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح، يعني في حال الصحة، لأنه في حال الصحة القلب يتعلق بالمال، فإذا أخرجه وجاهد نفسه فتفضل الصدقة من هذا الوجه. وأيضا الشحيح، الشحيح الذي يشح بالمال لغرض من الأغراض، ماله قليل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال: جهد المقل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبق درهم 1000 درهم، سبق درهم 1000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهم فيكون تصدق بنصف ماله، وآخر عنده مال عريض فأخذ منه 1000، وعنده ملايين، وهذا 1000 لا يشكل شيئا بقية ماله. فهذا من الأمور التي تفضل بها الصدقات. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة، وأخرجه من 3 طرق: عن عمر بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. جرير بن عبد الحميد الضبي وابن فضيل، وهو محمد بن فضيل بن غزوان وعبد الواحد بن زياد. ثلاثتهم عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضب عن عمار بن القعقاع الضب أيضا كوفي ثقة عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير الكوفي وهو ثقة عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فكانوا رضي الله عنهم يسألون عن معالي الأمور ليفعلوها، أي الصدقة أعظم وأي ساعات الليل يعني أقرب إجابة؟ فقال أن تصدق، أن تصدق يعني تتصدق، فحذف إحدى التاءين، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح الصحة ضد المرض، شحيح والشح القلة وهي ضد الكثرة، وشح من باب قتل وضرب وتعب، فتقول شح يشح ويشح ويشح، فالشح هو القلة، فليس الشح هنا مذموما، الشح هنا بمعنى القلة، بخلاف الشح الذي يمنع من فعل الخير، والذي قال الله تعالى فيه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح غير البخل، الشح غير البخل، البخل من آثار الإيش؟ من آثار الشح. الشح عام، فالذي لا يصلي شحيح، الذي لا يتصدق شحيح، الذي لا يحج ولا يعتمر شحيح، الذي لا يفعل الخير شحيح. فالشح صفة لازمة للإنسان، والبخل من آثار الإيش؟ من آثار الشح. المهم أن الشح هنا ليس هو الشح المذموم، وإنما المراد به القلة، ولذا قال تخشى الفقر وتأمل الغنى. وفي رواية البخاري وأنت صحيح حريص، وأنت صحيح شحيح، وأنت صحيح حريص تخشى الفقر، الذي عنده مال قليل يخشى الفقر، وتأمل الغنى، الذي عنده مال قليل يؤمل الغنى، بخلاف الذي عنده مال كثير فهو لا يخشى الفقر ولا يؤمل غنى أكثر مما هو فيه، إذا كان طبعا معتدلا عاقلا. قال ولا تمهل، إيش إعراب تمهل؟ قالوا مجزوم ومنصوب ومرفوع. أما المجزوم فتكون لا ناهية، لا تمهل، لا تمهل يعني لا تتأخر في إخراج الصدقة. والمرفوع تكون لا نافية، ولا تمهل حتى. والنصب معطوف على تصدق، يعني أن تصدق ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. من هي التي بلغت؟ النفس والروح، ولم يتقدم لها ذكر لأنها معلومة، كما في قوله تعالى حتى إذا بلغت الحلقوم، معروف النفس. وكما قال تعالى حتى توارت بالحجاب اللي هي الشمس، ولم يتقدم لها ذكر. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. ما معنى هذا الكلام؟ لفلان كذا مثلا وصية أو إقرارا بمال، ألا وقد كان لفلان، يعني هو في هذه اللحظة سيصير إليه رغما عنك، يعني كلامك لا فائدة فيه لأنه سينتقل. وهذا والله عبرة بالغة، لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. وذكروا فيه معاني في صفحة 566، قالوا لفلان وهو الوارث فإن ثلثيه حق له. صحيح، هذا المال للذي بلغت روحه حلقومه، ماله ثلثاه للوارث لأنه له أن يتصرف في حدود الثلث وصي. فإن ثلثيه حق له وأنت تتصدق بجميعه فكيف يقبل منك؟ سبحان الله. فإذا بلغت الحلقوم هو يتصرف في إيش؟ في مال إيش؟ في مال غيره، وهو يحسب أنه إيش؟ أنه ماله. ونعم ماله، لكن صار لغيره في هذه اللحظة. قال القسطلاني أي وقد صار ما أوصى به للوارث فيبطله إن شاء إذا زاد على الثلث. وحاصل معنى الحديث أن أفضل الصدقة أن تتصدق في حال حياتك وصحتك مع احتياجك إلى الماء واختصاصه بك. وقال الحافظ في الفتح الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال، يعني لفلان كذا ولفلان كذا، يعني هذا على سبيل المثال، يعني ليس المراد به نوعا كما قالوا لفلان يعني لوارثه. وقال الخطاب فلان الأول والثاني الموصى له، لفلان كذا ولفلان كذا هذا الموصى له، وفلان الأخير ألا وقد كان لفلان، قال هذا الوارث. ووقع في حديث بسر بن جحاش عند أحمد وابن ماجة، وهو في السلسلة الصحيحة 1099. بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع إصبعه السبابة وقال يقول الله تعالى أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من قبل من مثل هذه، من النطفة. فإذا بلغت نفسك إلى هذه، وأشار إلى حلقه، قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. فهذا الحديث يبين هذا الحديث، وأن المراد قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان، يعني أنه فات أوان الصدقة. هل كانت الصدقة قبل ذلك؟ قال وزاد أحمد في روايته: حتى إذا سويتك، يعني خلقتك من مثل هذه وسويتك وعدلتك، مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، يضرب برجله الأرض، وجمعت ومنعت، جمعت المال ومنعته عن ما ينفعك، حتى إذا بلغت التراقية قلت لفلان كذا وتصدقوا بكذا. فهذا الحديث حديث ابن جحاش، بسر ابن جحاش، مما يوافق هذا الحديث. وأما فوائد الحديث ففي صفحة 569، قال: منها بيان جواب سؤال من سأل أي الصدقة أفضل، وهو أنه ما كان في حال الصحة وفي حال القلة. ومنها أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وهو الذي يسمى المرض الإيش؟ المرض المخوف، مرض الموت. فتصرفات مريض الموت لا تنفذ. وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل، لأنه فعل هذا إيش نقول لصالح؟ لأنه فعل هذا إيش؟ ها؟ اضطرارا لا اختيارا، لأنه فعل هذا اضطرارا لا اختيارا. كالإيمان الاضطراري، الإيمان الاضطراري عند رؤية الآيات الشديدة مثل الزلازل والأعاصير. السلام عليكم وبركاته. قال: ومنها أن تنجيز الصدقة ووفاء الدين في الحياة وحال الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض. قال بعض السلف ويذكرون هذا عن ميمون بن مهران، قال بعض السلف عن أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين. كيف ذلك؟ يبخلون بها وهي في أيديهم، يعني في حال الحياة، ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم. فيعصون الله في أموالهم مرتين، في حال الحياة يبخلوا بها، وعندما تنزل بها أمارات الموت يسرفوا فيها، اعطوا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. وأخرج الترمذي بإسناد عن أبي الدرداء: مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع. واحد شبع وبعدين يهدي، سبحان الله. وهذا أيضا مهم، الصدقة بالطعام إنما تكون من وسط الطعام الذي تأكله، وربما قبل أن تأكل منه، لا بعد أن تشبع والباقي تقول ودي لفلان ودي لفلان. هذا كله نقع فيه. طبعا هذا الحديث حديث أبي الدرداء ضعيف، في الضعيف 1322. والذي بعده حديث أبي سعيد أيضا ضعيف، فالضعيف 1321. لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وابن نمير محمد بن عبد الله ابن نمير، قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان صدوق كوفي، أيضا صدوق رمي بالتشيع، محمد بن فضيل، وروايته فيها لفظة شاذة. سبحان الله، الحديث أمامك، محمد بن فضيل في طبقته الذي قبله جرير والذي بعده عبد الواحد بن زياد لم يذكرا هذه اللفظة وهو ذكرها، فستأت. عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال أما وأبيك لتنبأنه، أما وأبيك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حلف بإيش؟ حلف بأبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذه اللفظة وكذلك جاءت هذه اللفظة في حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء رجل يسأل عن الإسلام والرجل يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلح وإيش وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه. فإذا هنا أما وأبيك لتنبأنه، أفلح وأبيه إن صدق، هاتان اللفظتان الشاذتان. وقد ذكر ذلك الشيخ في الضعيفة 4992 قال الشيخ منكر. ولماذا لم يقل شاذ؟ هو شاذ وإيش ومنكر. شاذ يعني رواية ومنكر دراية. منكر، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول هذه اللفظة، وهو الذي نهى عن الحلف بغير الله. فالشيخ قال منكر، وعندما تقرأ البحث الشيخ يقول شاذ، فهو شاذ وإيش؟ شاذ ومنكر. شاذ من جهة الرواية ومنكر من جهة الدراية والمتن. وبحث الشيخ في 9 ورقات 18 صفحة. قال والخلاصة أن الزيادة المذكورة في حديث طلحة وكذا في حديث أبي هريرة هذا زيادة شاذة لا تصح عندي، مع أنه في حديث الترجمة هنا قال منكر. قال ومن صححها فإنما نظر إلى كون راويها إسماعيل بن جعفر وهو ثقة، دون النظر إلى مخالفة مالك له فيها واختلاف الرواة على إسماعيل في إثباتها. فلا جرم أن أعرض عن روايتها إمام الأئمة أبو عبد الله البخاري، وهذا هو غاية الدقة في التخريج. قال بعد أن ذكر الإيش الشذوذ، قال ثم إنه قد بدا لي شيء آخر أكد لي نكارة الزيادة في حديث طلحة خاصة. ليش؟ شوف الشيخ سبحان الله، والله إن هذا من علم الإلهام. قال ألا وهو بينما نرى الأعرابي، الأعرابي السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام يحلف بالله، يعني الأعرابي قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض الله أرسلك، الأعرابي يحلف بالله، والنبي يقول له أفلح وأبيه إن صدق، فهذا في غاية النكارة. كيف أن الأعرابي يحلف بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يحلف بغير الله؟ قال ثم رأيت ابن عبد البر قد جزم في التمهيد بأن الزيادة غير محفوظة. فهذا كله عندما يكون الحديث أمامك بطرقه يمكنك معرفة الشاذ والمنكر بجمع الروايات والألفاظ. قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. ذكرها هنا الفرق بين الطمع والرجاء والأمل، فقالوا الطمع لما يعني يغلب على الظن حصوله، الطمع، والأمل فيما يغلب على الظن عدم حصوله، والرجاء إيش بينهما. فلو حبيت ترتب من أسفل إلى أعلى، طمع رجاء أمل، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ابن حسين البصري ثقة حافظ، وعبد الواحد ابن زياد البصري ثقة. قال حدثنا عمار بن القعقاع بهذا الإسناد المتقدم، عمار عن أبي زرعة عن أبي هريرة نحو حديث جرير، غير أنه قال أي الصدقة أفضل. فإذا كلها رواية بالمعنى، أي الصدقة أعظم، أي الصدقة أعظم أجرا، أي الصدقة أفضل. الباب الذي بعده، طبعا إذا عرفت هذا بالنسبة لي أما وأبيك لتنبئنه أو لتنبئنه، فيتبين لك يعني عدم صحة ما ذكره الإمام النووي. قال قد يقال حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله، والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده، هذا جواب ضعيف. النهي عن اليمين بغير الله يقول لمن تعمده، وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد. لا، الإنسان الموحد ينتبه للسانه فلا يجري عليه إلا التوحيد، متعمدا وغير متعمد، وهذا إنما يأتي بالتمرن. يعني مشهور عندنا في بلادنا كلما تكلمنا والنبي والنبي كذا والنبي تذهب معي. فأنا أذكر أول ما هدانا الله عز وجل كان معي أخ واللسان كان على والنبي يقول قل لا إله إلا الله، ما كان يتركني أبدا حتى نسيت. نعم. فإذا يعني حتى لو كان بغير تعمد، بل هذا ما يليق بالمقام النبوي أصلا. نعم. الباب 32، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة. نقول في قوله الآخذة كلا، وإنما وأن السفلى هي السائلة، وأما الآخذة فإن كانت تأخذ بحق فليست سفلى. فإذا كنت تأخذ ما هو من حقك، هذا لا يقال أن اليد سفلى، وإلا يكون في هذا كبر. أنا أذكر أول ما أتينا الإمارات سنة 93 92، وبعدين سكننا في منطقة سنة 93، فكان فيها رجل فاضل ما. نعم. فكنت أقول له يعني لماذا أنت يعني لا تتاجر تبني لك محل وتتاجر التجارة؟ قال أنا أخذ من الناس الفلوس؟ يعني هو يستعظم أنه إيش؟ أنه يأخذ، وإنما هو يرى أنه هو الذي إيش؟ يعطي ما يأخذ. فليست الآخذة سفلى في كل الأحوال. نعم. ثم إنه في الحديث أن في التفسير أن العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، السفلى هي السائلة، وسيأتي بيان هذا. ثم ذكر في الباب إيش؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة أحاديث حسب الترقيم عند حديث ابن عمر، وحديث حكيم بن حزام، وحديث آخر لحكيم بن حزام، وحديث أبي أمامة، وكلها فيها هذا أن اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة فيما قرئ عليه، عن نافع أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مشهور، عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل وهو من المكثرين، أحاديثه 2630. طبعا هذا الإسناد رباعي كما ترون، وهو رباعي رقم 149 حتى الآن في صحيح مسلم. ممكن تشوف أبو ميمونة جمع الرباعيات في صحيح مسلم، إذا كانت لم تجمع تجمعها في كتاب وتعلق عليها وتخرجها، يكون بحث سهل. الثلاثيات في مسند أحمد جمعوها، الثلاثيات صحيح البخاري جمعوها. نعم. المهم هذه الأحاديث الرباعية، وطبعا هذا الإسناد من أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، فيه أن هذا من الأمور المهمة. النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يذكر الصدقة والتعفف، يذكر الصدقة توجيها لمن؟ للأغنياء، والتعفف توجيها للفقراء، فيؤمر الأغنياء بالصدقة ويؤمر الفقراء بالتعفف. قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا حث على الإنفاق. قال: واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. بعضهم ادعى أن هذا مدرج، اللي هو إيش؟ تفسير اليد العليا والسفلى. فبعضهم ادعى أن هذا مدرج، والحافظ ابن حجر تردد فيه، لكن ما ينبغي له أن يتردد، فإن هذا ليس بمدرج. قال الحافظ: ادعى أبو العباس الداني في أطراف الموطأ أن التفسير المذكور مدرج في الحديث، ولم يذكر مستنده. ثم وجدت في كتاب العسكري في الصحابة بإسناد فيه انقطاع عن ابن عمر. طيب، إذا كان فيه انقطاع كيف يستدل به على الإدراج؟ قال: ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نتحدث أن العليا هي المنفقة. فرد عليه الشيخ اليوتيوبي قال: عندي أن دعوى الإدراج غير صحيحة، لأن الحديث اتفق عليه الشيخان مرفوعا، وما ذكره من كتاب العسكري منقطع. قال: وما نقله عن ابن أبي شيبة ففي سنده، خلي بالك من هذا أبو خليفة، قال: ففي سنده سفيان الثوري، وهو وإن كان إماما إلا أنه مدلس، وقد رواه بالعنعنة. يعني هذه شديدة. قال: ففي سند سفيان الثوري وهو إن كان إماما إلا أنه مدلس. هم طبعا يذكرون التدليس عن سفيان، لكن ليس بالتدليس يعني الذي يكون علة، وإنما نقول طالما أن الحديث جاء عند الشيخين من طرق متعددة بأن التفسير من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعارضه هذا الذي رواه ابن أبي شيبة. طيب، في بعض المصادر جاء بدل المنفقة المتعففة، اليد العليا المتعففة. فعندك في صفحة 573 يعني خرجوا طرق يعني كثيرة تبين أن المتعففة هذه تصحيف، والصواب المنفقة، الصواب المنفقة. فالأحاديث الأخرى دلت على ماذا؟ يد المعطي هي العليا، هذا جاء في أحاديث كثيرة، يد المعطي واليد العليا يد المعطي. فهذا مما يدل على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية، وإن كانت المتعففة عليا، لكن نحن نتكلم عن الرواية. فوائد الحديث في 577 أو 576 بيان أن اليد العليا هي المعطية، كما أن اليد السفلى هي السائلة. ومنها إباحة الكلام للخطيب أثناء خطبته بكل ما يصلح من موعظة، المهم أن يكون موعظة. فأصل خطبة الجمعة الموعظة، يعظ الناس، يذكر الناس. ما تكون الخطبة كهؤلاء السياسيين الذين يجعلون خطب الجمعة تقريرات سياسية، واليوم حصل كذا وفي مكان كذا، هذا ما يفيد الناس. الذي يفيد الناس الوعظ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم سنة وبعض سنة يقرأ سورة قاف على المنبر. قال: ومنها الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة، ومنها تفضيل الغنى على الفقر، طبعا إذا قام بحقه، لأن الغني يعطي فتكون يده هي العليا. ومنها كراهة السؤال والتنفير عنه إذا لم تدعو إليه ضرورة. الإنسان إذا اضطر فيسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لأربعة: رجل أصابته جائحة، رجل أصابته فاقة، رجل تحمل حمالة ليصلح بين اثنين فتحمل، قال عندي، يعني أتحملها وليست عندهم، فيعطى من أجل أن يؤديها. فهذه حالات السؤال. طيب، بالنسبة لي يعني اليد العليا هي المنفق المعطي، وأن السفلى هي السائلة، هذا هو المعتمد وهو قول الجمهور. وذكروا يعني أقوالا كثيرة، ثم قال الحافظ: وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد، فأولى ما فسر الحديث بالحديث. هذا من محاسن هؤلاء العلماء، ذكر أقوالا كثيرة ثم قال: كل هذه تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد، اللي هي إيش؟ أن العليا المنفقة والسفلى السائلة. قال: ومحصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. السائلة والمانعة، هذه أسفل الأيدي. فإذا نحفظ هذا: المنفقة، المتعففة، الآخذة بغير سؤال، ثم أسفل الأيدي السائلة والمانعة. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار أبو بكر البصري وهو ثقة، ومحمد بن حاتم بن ميمون صدوق، وأحمد بن عبدة الضبي أبو عبد الله البصري ثقة، جميعا عن يحيى القطان الإمام. قال ابن بشار: حدثنا يحيى اللي هو القطان. قال: حدثنا عمرو بن عثمان أبو سعيد الكوفي وهو ثقة. قال: سمعت موسى ابن طلحة، موسى ابن طلحة بن عبيد الله، نعم، ثقة جليل، يحدث أن حكيم ابن حزام، حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أسد الأسدي أبو خالد المكي ابن أخي خديجة أم المؤمنين، صحابي أسلم يوم الفتح وصحب، وله 74 سنة، يعني يوم أسلم كان عنده 74 سنة، سبحان الله. وتوفي سنة 54 هجرية، يعني طبعا أسلم يوم الفتح يوم 8 عام 8 من الهجرة، وتوفي 54، فإذا عاش بعد الإسلام 46 سنة. 46 و 74 120 سنة. نعم. فهذا لم يحصل إلا له، قال السيوطي في الألفية: ثم حكيم مفرد بأن ولد، لهذا بالنسبة لل ولد في الكعبة يعني، بكعبة وما لغيره عهد، يعني هو هذا الوحيد الذي ولد في الكعبة. وأما الذين عاشوا يعني 120 فجماعة، منهم حسان بن ثابت وحكيم وآخرون. هذا حكيم بن حزام. حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى. أفضل الصدقة عن ظهر غنى، يعني عن ظهر غنى، عن ظهر غنى يعني صدقة تركت في ظهرها إيش؟ غنى، تركت وراءها غنى، يعني تصدق ويبقى إيش؟ ويبقى غنيا، هذا معنى الكلام. وقد أطالوا فيه ولم يذكروا هذا المعنى المتبادر، خير الصدقة عن ظهر غنى، يعني ما كان عن ظهر غنى، ظهر يعني وراءها، يعني كان وراءها غنى، يعني بعد أن يتصدق يبقى عنده ما يغني، هذا معنى عن ظهر غنى. طيب، ستأتينا أو سيأتينا إشكال. خلاصته أن الأحاديث الأخرى دلت على ماذا؟ على كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه ظاهره أنه ليس عن ظهر غنى، وأحاديث أخرى، وسيأتيك الجواب. أفضل الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، هذا تقدم. وابدأ بمن تعول، لما ذكر اليد العليا أنها المنفقة فنبه على أن النفقة، أول النفقة نفقة الفرد، ابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. عال من باب قال، عال يعول عولا، قال يقول قولا، وعاله بمعنى مانه، يعني تكفل بمؤونته والإنفاق عليه. وابدأ بمن تعول. في صفحة 581 أطالوا في عن ظهر غنى، وذكرها هنا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن حبان والحاكم عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق بي على نفسك، هذا أول شيء. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. فهذا الترتيب لا بد منه في الإيش؟ في النفقة، ابدأ بمن تعول. وستأتي مسألة: هل يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله؟ نعم، أيضا مما يدل على ابدأ بمن تعول يعني بالترتيب، عندك في صفحة 582 حديث المحاربي، حديث طارق المحاربي حديث جميل روي مختصرا ومطولا، المختصر في الإرواء 2171. طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، وأبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وأما المطول فهو في التعليقات الحسان 6528 وهو حديث مليح، فلذلك نقرأه. ذكر ابن حبان بإسناده عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بسوق ذي المجاز، وهذا كان سوقا لهم في الجاهلية، قال: وأنا في تباعة لي هكذا. قال: وأنا في تباعة لي هكذا. تباعة، التباعة ما يتبع، يعني عنده بضاعة يتبعها يبيعها، هذه تسمى تباعة. ولو قدمت الباء على التاء تصبح إيش؟ ها، بتاعة. فلعل هذا يعني نحن ما نقول بتاع وبتاعة، أصلها تباع وتباعة لأنها تتبع. قال: أبيعها. فمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: من هذا الذي يتبعه يرميه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزة وهو أبو لهب. فلما ظهر الإسلام وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا امرأة. قال: فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم علينا فرددنا عليه، فقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر. قال: تبيعوني جملكم؟ قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فما استوضعنا شيئا، يعني ما قال نقصوا. وقال: قد أخذته. ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا، فتلاومنا بيننا، صار يلوم بعضهم بعضا: كيف تعطوه الجمل وهو لم يعطيكم أو لم يعطيكم الثمن؟ وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه. فقالت الضعينة أعقل منهم جميعا: لا تلاوموا، فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم. ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم، أنا رسول رسول الله إليكم، وأنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا. فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه فقال ألا لا يجني والد على ولده. فهذا حديث طارق ابن عبد الله المحاربي. هذا كله في بيان وابدأ بعش وابدأ بمن تعول. وأما فوائد الحديث صفحة 584 بيان كون أفضل الصدقة إذا حصلت بعد كفاية النفس ومن تجب نفقته، بيان كون اليد العليا هي المنفقة، تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة وواجبة، بيان الابتداء بالأهم فالأهم، فيه الأمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب، ثم ذكر هذه المسألة ما كان عن ظهر غنى. قال فيبقى النظر في درجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة هذا ظاهره أنها ليست عن ظهر غنى. وأيضا ذكر أن هذه الآية نزلت بسبب رجل ضاف ضيفه أو ضافه ضيف فنوم صبيانه وأطفأ السراج وآثر الضيف بقوتهم، مع أن الأطفال يحتاجون القوت. وأيضا قال سبحانه ويطعمون الطعام على حبه، مع أنه يحبه ويحتاجه لكن يطعمه. وفي الحديث أفضل الصدقة جهد مقل، فأفادت هذه الآيات والأحاديث أن هذه أفضل الصدقة. وفي هذا الحديث ماذا؟ أفضل الصدقة عن ظهر غنى، يعني ما تركت غنى، وهذه الأحاديث فيها أنها ما تركت غنى. ما الأولى موصولة وما الثانية منفية. نعم. فكيف الجمع؟ قال بيانه أن الغنى يعنى به في الحديث عن ظهر غنى حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية، الحاجة الضرورية، فهذا ونحوه مما لا يجوز الإيثار به ولا التصدق. إذا كنت في حاجة ضرورية ما تتصدق ثم تهلك أنت. فهذا هو الجمع. فحاصل معنى قوله ما كان عن ظهر غنى الغنى الذي يقوم معه على حقوق نفسه وحقوق العيال من دفع الحاجات الضرورية التي لا بد للإنسان، فما كان بعد ذلك من الصدقة فهو أفضل. فإذن الخلاصة أن هذه الأحاديث لا تعارض هذا الحديث. ما كان عن ظهر غنى ليس معناه أنه يكون عنده المال الفائض، وإنما ما كان عن ظهر غنى يحقق له أو يسد به الحاجات الضرورية، يسد به الحاجات الضرورية. وها هنا أيضا مسألة التصدق بجميع المال. الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال: من تصدق وهو محتاج أو أهله محتاجون أو عليه دين فالدين أحق من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، يعني لو تصدق عليه دين فصدقته مردودة عليه، صدقته مردودة عليه، لو تصدق وعليه حاجة ضرورية فرض عليه فصدقته مردودة عليه، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه. ويدل على مذهب عمر قصة الرجل الذي أعتق أو دبر أو أعتق غلاما له عن دبر، كان عنده غلام ليس له مال غيره فدبره، دبره يعني يعتق بعد موته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك مال غيره؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ثمنه إليه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم رد صدقته. فهذا دليل على أن من تصدق وعليه ما هو واجب عليه أن صدقته مردودة، هذا الذي اختاره البخاري قال وهو رد عليه، وهو مذهب عمر ويدل عليه هذا الحديث. فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء، إن فضل شيء عن حاجتك الضرورية فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. فإذن هذا اختيار الإمام البخاري، والإمام البخاري أيضا في تبويبه قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، سبحان الله. يعني الذي يكون عليه ديون مطالب بها أو عليه يعني نفقة مفروضة وهو يتصدق، هذا يعتبر من الإيش؟ من الإتلاف. فلذلك البخاري ذكر الحديث: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. طيب، يقول قائل: أبو بكر رضي الله عنه تصدق إيش؟ بجميع ماله. فالجواب أن هذا محمول على أنه يعني سيأتيه غيره بإذن الله، يعني تاجر كبير عنده تجارات وعنده أرصدة الآن مليون، صدق بالمليون وعنده صفقات ستأتي، فهذا عنده يعني مصدر آخر. أو يكون كحال أبي بكر من قوة الإيمان والصبر، فهذه يعني تعتبر يعني حالات لا يقاس عليها، حالات لا يقاس عليها. وتأملوا أيضا كيف استدل البخاري في قصة كعب بن مالك لما تاب، قال: يا رسول الله، وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فهذا هو يعني سر هذه المسألة. والمسألة والأقوال في المسألة إن الجمهور جوزوا أن يتصدق بجميع مال، تجويز، وهناك قول أنه يرد كما ذكرنا عن عمر، وهناك قول آخر ينفذ في الثلث، يعني تصدق بجميع ماله فإذا نجوزه فقط في ثلث المال، وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة. فهذا هو فيما يتعلق بهذه المسألة، هل يجوز له أن يتصدق بكل ماله أو لا. ثم ها هنا يعني تنبيه أخير وربما يأتينا فيما يتعلق بنفقة الوالد على ولده، هل يلزمه أم لا بعد البلوغ؟ إن شاء الله سيأتينا هذا ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.